بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ضمن دروس تفسير سورة البقرة فنبدأ على بركة الله. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اختلف العلماء رحمهم الله في تأويل هذه الآية، والأكثر أنها عامة معناها خاص، وأنها في من سبقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله عز وجل أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا، وإلا قيل نزلت في رؤساء اليهود، وقيل نزلت في كذا وكذا، والصحيح الأول أنها في أناس مخصوصين كتب أو كتب الله عز وجل عليهم أنهم يموتون على الكفر. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نعلم ونرى أن كثيرا من الكفار أسلموا، أليس كذلك؟ هذا أمر معلوم. وهذه الآية تقول: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذه الآية في ناس أو خاصة في قوم علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، وقد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقد حكى ابن عطية رحمه الله الاتفاق على أن هذه الآية غير عامة لوجود كفار قد أسلموا بعدها. نعم. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار. ظاهر الآية أن الكافر ما يؤمن أبدا، هذا ظاهرها. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليها بقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم الآية، إلى آخر ما قال. إذن ثبت أن هذه الآية في قوم خاصين لا يؤمنون يخبر الله عز وجل عنهم. وكلنا نعلم أن كثيرا من الكفار آمنوا وأسلموا. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم. الكفر لغة الستر والتغطية، وسمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء، فكل شيء غطى شيء يسمى أو فقد كفره. والكافر الزارع لأنه يغطي البذرة بالتراب، وشرعا ضد الإيمان، فالكفر عدم الإيمان بالله ورسله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، هذا يسمى إنذار. وقول الله عز وجل أأنذرتهم أم لم تنذرهم فيه دليل أنه ينبغي إنذار الناس، وينبغي إنذار الكفار، وتحذيرهم من غضب الله عز وجل، و تبليغهم هداية الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى. وقد قال العلماء رحمهم الله أن الإنذار له ثلاث حكم. الحكمة من إنذار الكفار وإنذار الناس، الرسل ينذرون الناس ويبلغونهم لثلاثة حكم. الحكمة الأولى أن الله أمر بذلك، فقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. الثانية والثالثة: الثانية رجاء أن ينتفعوا، والثالثة تبرئة الذمة وإقامة الحجة. وهذه الأمور جاءت كما في سورة الأعراف، قال الواعظون من بني إسرائيل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهذه الآية ذكرت كم عذر؟ عذرين. قالوا معذرة إلى ربكم نقيم الحجة وتقوم معذرتنا أمام الله ولعلهم يتقون، لعلهم أن يستفيدوا. فكثيرا من الناس استفاد من الوعظ، واستفاد من التبليغ، واستفاد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان يقوم بالإنذار استجابة لأمر الله عز وجل ولعلهم أن ينتفعوا. فالإنسان مطالب أن يقوم بالواجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو طالب ومع ذلك لم يؤمن لحكمة يعلمها الله عز وجل. فالمسلم مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل ومطالب بدعوة الناس. أما هداية الناس فهذا إلى الله تبارك وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا سؤال، لماذا ذكر فقط الإنذار ولم يذكر البشارة؟ قال الرازي رحمه الله: وإنما ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الإنذار في الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة، لأن اشتغال الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة. وقال القاسم رحمه الله لماذا؟ قال: لأنهم ليسوا أهلا للبشارة، ولأن الإنذار أوقع في القلوب، ومن لم يتأثر به فلألا يرفع بالبشارة رأسا من باب أولى. نعم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماذا قلنا؟ أنها في قوم خصوصين، حتى لا يأتي أحد ويقول كفار لا يؤمنون. قوم علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه الجملة أيها الإخوة جارية مجرى التعليل للحكم السابق. نعم، بيان لماذا هؤلاء لا يستفيدون بالإنذار ولماذا لا يمكن أن يؤمنوا. هذه جملة تعليلية، لماذا؟ الله عز وجل كتب ذلك، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية المانع من ماذا؟ من إيمانهم، أن الله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ختم وطبع على قلوبهم وعلى سمعهم بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، وعلى أبصارهم غشاوة وغطاء تمنعها من النظر إلى الذي ينفعهم، وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق. فختم الله على قلوبهم فلا يعون الحق أبدا، وعلى سمعهم لا يفهمون القرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله عز وجل، وعلى الأبصار غشاوة أي لا تهتدي للنظر في مخلوقات الله وعجائب مصنوعاته. نعم، والختم أيها الإخوة هو الطبع، بحيث أنه يطبع، مثلا يطبع على القارورة طابع لا يدخل إليها شيء ولا يخرج منها شيء. هؤلاء ختم الله على قلوبهم، نسأل الله السلامة، طبع على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها شيء، لا يخرج منها خير. نعم، وفإن قيل، وطبع الختم يكون على القلب والسمع والغشاوة على الأبصار، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ختم الله على قلوبهم، لماذا خص القلب دون سائر الجوارح؟ فالجواب: لأنه محل الفهم والعلم. طيب، فإن قال قائل: إن الله عز وجل بين أنه ختم على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فكيف يعاقبهم الله عز وجل وقد جعل فيهم ما يمنع الإيمان؟ هذا السؤال، كيف يعاقبهم الله عز وجل؟ من الذي ختم على قلوبهم؟ الله عز وجل. الجواب أن القرآن بين أن هذا الطبع وهذا الختم لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنوبه، بسبب ذنوب ارتكبها وقد دلت آيات كثيرة على أن الله عز وجل يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب، كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات، فطاعة تجر إلى طاعة ومعصية تجر إلى معصية. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم، الباء سببية أي بسبب كفرهم، فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم. وقال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم، ختم الله على قلوبهم. القلب سمي قلبا لأنه خالص كل شيء، وقيل لسرعة تقلبه، ومن رأى الواقع ورأى الواقع رأى تقلب القلوب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان سيأتي بعد قليل إن شاء الله كلام عن القلوب، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة. وهذا هو الواقع، فتنت قلوب وتغيرت قلوب وتغيرت أرواح بسبب المعاصي وعصيان الله عز وجل وذنوب الخلوات إلى غير ذلك. نعم، إن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، أي ولهؤلاء الكفار عقوبة عظيمة، أين؟ في نار جهنم، فإن مصير الكفار في نار جهنم، يعذبون أشد العذاب، يعذبون جسديا ونفسيا، أو جسديا فقط، جسديا ونفسيا. الله أكبر. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر وجاءكم النذير. وقال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل هذا عقاب؟ نعم، من أعظم عقاب أهل النار عدم رؤية الله عز وجل، كما أنه من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وأما الأحاديث في وصف النار كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ صبغة في النار فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. كم صبغة؟ صبغة واحدة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار رجل يوضع في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة. لهم عذاب عظيم. فمن فوائد هذه الآية أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان الداعي والمنذر. ومن فوائد الآيات أن الهداية والتوفيق بيد الله عز وجل، فمن أراد الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله، ومن أراد الله إضلاله فلن يستطيع أحد أن يهديه. ومن فوائد الآيات أن الإنسان ينبغي أن يدعو الله بالتوفيق والهداية والثبات. ومن فوائد الآيات حكمة الله في عدم إيمان هؤلاء الكفار. ومن فوائد الآيات تهديد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، إلى آخر الآيات. ومن الناس، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات صفات من؟ المنافقين. في أول الصورة صفات من؟ المؤمنين. ثم ذكر صفات الكفار في آيتين، ثم ذكر صفات المنافقين وأكثر من ذلك كما سيأتي. فقال الله عز وجل: ومن الناس، أي بعض الناس، وهم من؟ أهل النفاق، يقول الشوكاني: ذكر سبحانه في أول السورة المؤمنين الخلص، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص، ثم ذكر ثالثا المنافقين، وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة، لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة الثانية، ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. فإن قال قائل: لماذا كان التحذير من المنافقين أشد من التحذير من الكفار؟ الجواب واضح، نظرا لخطرهم. أيهم أعظم خطر؟ المنافقين، لأن المنافق يأتيك باسم ماذا؟ باسم الإسلام، أما الكافر فهو كافر، لخطرهم العظيم وللتباس أمرهم، ويسمون يتسمون باسم الإسلام، بخلاف الكافر فإنه معلوم كفره فيجتنب. وصفات المنافقين نزلت في أي الصور المدنية والمكية؟ نزلت في الصور المدنية، وذلك لأن مكة لم يكن بها نفاق، بل كان الأمر في مكة على خلاف النفاق، فكان كثير من أهل الإسلام بمكة يخفون إسلامهم ويسرون بإيمانهم خوف القتل من المشركين. أما المدينة فلما كثر فيها المسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوف السفت. ومن الناس من يقول بماذا؟ بلسانه، يقول بلسانه، هؤلاء بمن؟ منافقون. من يقول بلسانه: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. ومنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، المراد به يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده. يخادعون الله والذين آمنوا، الخداع الإخفاء، فالذي يخادع يظهر شيئا ويخفي شيئا، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. والمعنى أنهم يخادعون الله والمؤمنين، هم في نظرهم بفعلهم هذا أنهم يخادعون من؟ الله، بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم على الكفر، لأنه دائما المنافق يرى نفسه أنه ذكي، يأتي هؤلاء ويأتي هؤلاء، يأتي اليهود ويأتي النصارى ويأتي الإسلام، فيظن أنه ذكي ويظن أنه يعني وصل في الذكاء مرحلة كبيرة، فأنا مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا، إن فشلت مع هذا فأنا مع هذا، تقوم معركة بين هؤلاء وهؤلاء فأنا مع هؤلاء ومع هؤلاء، إن انتصر هؤلاء فأنا معهم، وإن انتصر هؤلاء فأنا معهم. فهذا المنافق، فهو يرى أنه يخادع الله ويخادع أهل الإيمان، دائما هكذا المنافق، تجده مع جميع الأحزاب وتجده مع جميع الفرق، نسأل الله السلامة. وإذا خطره عظيم وخطره جسيم. يخادعون الله والذين، ويظنون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك ينفعهم. قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلفون لمن؟ لله. متى؟ يوم القيامة. يظنون أن هذا الحلف ينفعهم كما كان ينفعهم متى؟ في الدنيا. في الدنيا يأتي مثلا الرسول أو يأتون لأهل الإيمان يقسمون بالله: ما خرجنا للجهاد نحن مرضى، نحن معذورون. طبعا أنت لك الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر. فيكل أمرهم إلى الله عز وجل، القائد الإسلامي أو الحاكم الإسلامي. فيأتي المنافق يقسم بالله العظيم: أنا مريض، أقسم بالله العظيم لا أجد ما يحملني. فهم ظنوا أن هذا ينفعهم متى؟ يوم القيامة. فجاء يوم القيامة فيحلفون لمن؟ لله عز وجل، سبحان الله. فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يغرون بصنيعهم هذا، ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يقول الشوكاني رحمه الله، يقول: الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم. انتبه، لماذا هم يعتبرون هم خدعوا أنفسهم؟ لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، أما من يعلم البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك. فالله عز وجل يعلم السرائر ويعلم ما في الباطن، فكيف تخادع الله عز وجل؟ نعم، في قلوبهم مرض. المنافق في قلبه مرض. ما نوع المرض؟ مرض الشك والنفاق الناتج عن ضعف يقينهم وإيمانهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المنافقين: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. العائرة يعني الحائرة. نعم، في قلوبهم مرض، ولذلك تجد أن المنافق تجد فيه من الصفات البخل، تكذيب الله ورسوله، عدم الإيمان بالآخر، الرياء، يحرص على الرياء، قلة الإخلاص، ولذلك تجدهم يظهرون في الأمور الظاهرة حتى يظهرون أنهم من أهل الإيمان. أما العبادات والطاعات التي لا يراهم أحد يقدمون أو يتأخرون، يتأخرون. قال الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. لكن ما يعلمون لضعف الإيمان بالإيمان باليوم الآخر في قلوبهم، ولذلك لا يعلمون حقيقة، وإلا كل إنسان يعلم فيها من الفضل العظيم، لكن لضعف الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله لا يستيقظون. ولذلك من يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء ويتخلف عن الصلاة ويتكاسل عنها، هذا والعياذ بالله لمرض في قلبه، ويحذر أن يكون من المنافقين، نعوذ بالله. وإذا قاموا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في قلوبهم مرض أبدا. وإذا تجد اللي يقوم الليل لله ويكثر من الأعمال الخالصة، هذا بريء من النفاق. ولذلك في قوله تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكر بعض السلف أن من فضل ذكر الله كثيرا أنه براءة من النفاق، لأن المنافق لا يذكر الله كثيرا. وقد ذكر الله هذا المرض والعياذ بالله في عدة آيات. قال الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. في قلوبهم مرض، على الإنسان يحرص كما سنتكلم الآن إن شاء الله، يحرص على قلبه وأن يهتم بقلبه. أكثر الناس يهتمون بأجسادهم أو بقلوبهم؟ بأجسادهم، لكن ما يهتمون بقلوبهم. الآن الواحد منا لو يمرض مرض خفيف ويخرج دم من أصبعه يذهب إلى المستشفى ويعالج ويبحث ويبحث. والقلب يمرض تعلق بغير الله، أعمال رياء، أعمال أمام الناس، حب المدح، تعلق بالدنيا، ولا يهتم بقلبه ولا يسأل أبدا، وهذا خطر عظيم كما سنتكلم عنه إن شاء الله. قال الله تعالى: فزادهم الله مرضا. قيل هذا دعاء عليهم بزيادة المرض، وقيل هو إخبار من الله عن زيادة مرضهم. ففيه دليل على أن مرض القلب وفساد القلب إن لم يصلحه صاحبه أنه يزيد هذا المرض ويتفاقم، يزيد المرض. قال تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يصلح قلبه ويهتم به فإن مرضه يكون من أسباب قسوته ومرضه والهاكم، لأن الذنوب والمعاصي سبب لمرض القلب. وقد ذكر الله عز وجل أن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض شبهات، والثاني مرض شهوة. قال الله تعالى في مرض الشبهة ومرض القلب: مرض القلب نوعان، شبهة وشهوة، شبهة وشك. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أما مرض الشهوات فقد قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهذا مرض شهوة الزنا. وقال ابن القيم عن مرض الشبهات: هو أصعبهما وأقتلهما للقلب. فزادهم الله مرضا، دليل على أن عقوبة المعصية المعصية بعدها. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن ينبغي على الإنسان يهتم بقلبه. كيف يهتم بقلبه؟ أولا أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبته على الحق وعلى الإيمان. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ويدعو الله عز وجل أن يكون قلبه سليما، فقد جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وأن يحذر كل الحذر من التساهل في أمر القلب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويعلم أن من أهم أسباب حياة القلب الاستجابة لله ولرسوله. فمن أراد أن يحيا قلبه وأن يكون قلبه حيا يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مبادرة وسرعة واستجابة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح القلب صح الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعلى المسلم أن يحذر من قسوة القلب. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. على الإنسان يهتم بقلبه. ومن أعظم علامات أيها الإخوة صلاح القلب أن يحرص الإنسان كل الحرص على إخفاء الأعمال، وأن يحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. فمن أخلص لله في أعماله واجتهد بالإكثار من الأعمال السرية فإن ذلك إن شاء الله من أسباب ثبات القلب. قد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر، قال ولا في معنى كلام الله رحمه الله: ولا يسلم القلب من الفتنة إلا إذا كان دين العبد لله. ويوسف عليه الصلاة والسلام كيف نجا وهو شاب في بلد غربة في بيت امرأة والمرأة هي الداعية؟ كيف نجا؟ بإخلاصه. فالمرأة متزوجة لكن لشركها وقعت في المعاصي، ويوسف شاب وفي بيت لوحده وهي الداعية وفي بلد غربة، ومع ذلك نجاه الله لإخلاصه. فالإخلاص من أعظم أسباب ثبات القلب ونجاة القلب. قال الله تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء الآية. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإخلاصه كان سببا في نجاته. نعم، سنحذر كل الحذر من أمراض القلوب، وأن يحرص كل الحرص أن يهتم بقلبه، وأن يدعو الله عز وجل يصلح قلبه. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أي لهم عذاب مؤلم موجع بالغ الإيلام الغاية العظمى، كما قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، ذكر في المنافقين ولهم عذاب أليم، ماذا قال في الكفار؟ ولهم عذاب عظيم. قالوا: لأن الأليم هو البالغ في الإيلام الغاية العظمى، بما كانوا يكذبون. الباء سببية. في قراءة بما كانوا يكذبون، وفي قراءة أخرى يكذبون. لو جمعنا بين القراءتين ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى كالتالي: هذا العذاب لهم بما كانوا يكذبون، أي بتكذيبهم وعلى قراءة يكذبون، يكذبون بالله وبرسوله. والمنافقون اجتمع فيهم الوصفان، فهم كاذبون في دعواهم، مكذبون لله ولرسوله، كما قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. جعلنا كل قراءة لها معنى. يكذبون ما معناه؟ يكذبون، هم يقولون نحن يكذبون بكلامهم، آمنا بالله. على قراءة يكذبون أي يكذبون بالله وبرسوله. من فوائد الآيات مكر المنافقين وأنهم أهل مكر وخداع، ولذلك قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. حصر العداوة فيهم لأنهم مخادعون. ومن فوائد الآيات أنه يجب الاحتراز والتحفظ من المنافقين لأنهم أهل خداع ومكر، قد كثر العلمانيون وغيرهم في القنوات وبعض الصحف وغيرها. ومن فوائد الآيات أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن فوائد الآيات أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان. وأيهما أخطر؟ مرض القلب أعظم وأخطر مرض الأبدان. قال ابن القيم رحمه الله: والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، وذلك موت القلب والروح. يعني أكثر الناس لا يهتمون بقلوبهم. ومن فوائد الآيات أنه يجب الاهتمام بالقلب والحذر من مرضه والحرص على حياته. وفيه أن القلوب تنقسم إلى قلب مريض وقلب سليم. ومن فوائد الآيات أن الإيمان يزيد وينقص، وفيها أن من عقوبة المعصية المعصية بعدها. وفيها أن من أسباب عذاب المنافقين أنهم يكذبون، وهذا من الأسباب، وإلا فالسبب الرئيسي كفرهم بالله تبارك وتعالى. هل نستفيد من الآية التحذير من الكذب؟ وتشوف من صفة المنافقين، وذلك في الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب. وفيه دليل أن الله لا يعاقب أحدا إلا بسبب ذنبه، لقوله: بما كانوا يكذبون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكون القرآن نسأل الله أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.